إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذا هو المجلس الثالث في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الطالب للإمام البهوتي عليه وعلى علماء الأمة رحمة الله تبارك وتعالى، وهو كما تعلمون كتاب في فقه الحنابلة على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني عليه وعلى علماء الأمة قاطبة رحمة الله عز وجل. وتكلمنا قبل ذلك وبدأنا بكتاب الطهارة وباب المياه، باب المياه، وتكلمنا عن المياه، وقلنا أن الحنابلة يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. تكلمنا عن الماء الطهور بالتفصيل قبل ذلك وأنواعه وأحواله. سينتقل بنا الحديث هذه الليلة عن النوع الثاني من أنواع المياه، وهو الماء الطاهر. وقلنا أن الماء الطهور على وزن الفعول فهو متعد لغيره، يعني يحمل الطهارة لغيره. فالماء الطهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره. أما الماء الطاهر فهو أيضا ماء، إلا أنه طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يعني لا يجوز ولا يصح أن يرفع المكلف به الحدث ولا أن يزيل به الخبث على مذهب الحنابلة. بل الماء الوحيد الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث هو الماء الطهور. أما الماء الطاهر فهو طاهر في نفسه، طاهر في نفسه، يستعمل في الشرب وغير ذلك من الأشياء الأخرى، بخلاف الماء النجس كما سنعرف أنه لا يجوز استعماله في أي شيء على مذهب الحنابلة. أما الماء الطاهر فيستعمل في كل شيء عدا الطهارة، اللي هي إيه؟ رفع الحدث وإزالة الخبث، وكما قلنا أن هذا على مذهب الحنابلة. يقول هنا رحمه الله تعالى، لمع الكتاب يفتحه، يقول الثاني، قال في أول المتن: المياه ثلاثة طهور، ثم تكلم عنه، ثم قال: الثاني طاهر، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ما مر، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل، أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل غير متغير. ذكر أربعة أنواع للماء الطاهر، أربعة أحوال. طبعا هذا الكتاب يعد كتابا للمبتدئين في طلب العلم، لذلك لم يسرد فيه الإمام البهوتي كل أحوال الماء الطاهر، إنما ذكر أشهرها، أشهر هذه الأنواع. بدأ فقال أول شيء، قال: وهو ما تغير به، ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ما مر. عندنا ماء طهور، ماء طهور، ما الذي حدث؟ أضيف عليه شيء طاهر، أضيف يعني بفعل فاعل، لأن قلنا في المرة الماضية أن الماء الطهور قد يسقط فيه ما يغيره ومع ذلك يكون طهورا، صحيح؟ إذن فرق حتى لا تخلط. هنا ماء طهور، نحن من أضفنا؟ أضاف إنسان فيه هذا الشيء، أضاف إيه؟ شيئا طاهرا وليس نجسا. إذن أوقع في الماء الطهور شيئا طاهرا. يقول: هو ما تغير، هذا الماء الطهور لما أضفنا إليه الشيء الطاهر إلا حدث قال: تغير كثير من لونه أو كثير من طعمه أو كثير من ريحه. قلنا المرة الماضية أن للماء صفات ثلاث: الطعم واللون والرائحة. لو أضفنا شيئا طاهرا إلى هذا الماء الطهور، فهذا الماء غير صفة من صفاته، غير كثير صفة من صفاته. تأمل، غير كثير صفة من صفاته، سواء كان اللون أو الطعم أو الرائحة، واحدة بس، لكن غير كثير صفة، يعني أصبح أكثر لونه متغيرا، أكثر رائحته متغيرة، أكثر طعمه متغيرا، مع بقية الصفات هي كما هي، يعني اللون كما هو والطعم كما هو، لكن الرائحة تغيرت. أو عد ذا مع الصفات الثلاث، حكم هذا إيه؟ يخرج من كونه طهورا إلى كونه إيه؟ طاهرا، يتحول إلى نوع آخر اسمه الماء الطاهر. اسمه الماء الطاهر. يعني مثلا نضرب مثال: ماء طهور أضفنا إليه ورق الشاي أو حب الحمص أو رائحة عطرية، أي كان المضاف، ورق الشاي طاهر ولا نجس؟ طاهر. حمص طاهر، الرائحة العطرية هذه طاهرة، لكن أضفناها إلى هذا الشيء، فإن كان التغير، اسمع، إن كان التغير في يسير صفة، تأمل، يسير صفة، إن كان التغير في يسير صفة، يعني تغير يسير في طعمه، تغير يسير في رائحته، تغير يسير في لونه، التغير اليسير في صفة واحدة لا تسلبه الطهورية، لا تسلبه الطهورية. أما إن كان التغير كثيرا في صفة سلبته الإيه؟ الطهورية. طيب فإن كان التغير يسيرا في الثلاث صفات، يبقى عندنا ثلاث أحوالهم. الحالة الأولى تغير يسير في صفة، تغير كثير في صفة، تغير يسير في صفاته الثلاث. تغير يسير في صفة حكمه إيه؟ طهور. تغير كثير في صفة طاهر. تغير يسير في صفاته الثلاث طاهر. واضح كده يا إخواننا؟ طيب لماذا؟ قالوا لأنه خرج من مسمى الماء المطلق إلى اسم آخر، لم يعد اسمه ماء، بقى اسمه شاي، بقى اسمه ماء حمص، بقى اسمه ماء ورد. ليه؟ الصفة الواحدة من الصفات الثلاث تغير أكثرها، فأصبح من يراه أو يشمه أو يتذوقه لا يقول عنه أنه إيه؟ أنه ماء. والله عز وجل قال: فإن لم تجدوا ماء، فوصفه الله تعالى بكونه إيه؟ ماء. واضح كده يا أخوانا؟ مش واضح؟ طيب ناخد كده، هذه التقسيمة مهمة جدا، هذه الصفة التي معكم: ماء طهور ألقي فيه طاهر. ماء طهور ألقي فيه طاهر. أول حاجة عندنا، هذا الذي ألقي قد يكون غير ممازج، كقطع الكافور مرت علينا، قلنا المرة اللي فاتت أو اللي قبلها، قلنا لو ألقينا في الماء الطهور شيئا غير ممازج حكمه إيه؟ طهور، لكنه إيه؟ مكروه للخلاف فيه. طيب ألقينا فيه شيئا فحوله إلى خمر، يعني تحول إلى خمر بفعل شيء، تخمر يعني، انقلب إلى إيه؟ انقلب إلى إيه؟ إلى خمر، والخمر حكمه عند الأئمة الأربعة أنها إيه؟ نجسة، فتحول الماء الطهور ليس إلى طاهر وإنما إلى إيه؟ إلى نجس. طيب ألقينا فيه ترابا أو ملحا، قلنا المرة الماضية أن أهل العلم يفرقون بين الملح المائي والملح الإيه؟ المعدني، صحيح؟ وقلنا أن الملح المائي لا يؤثر على الطهورية بخلاف الملح الإيه؟ المعدني، وقلنا أن الملح المائي أصله من الماء بخلاف الملح المعدني، هذا مركب آخر، فإن أضافه إنسان بيده فغير صفة من صفاته وهي الإيه؟ الطعم، انتقل من كونه طهورا إلى كونه إيه؟ طاهرا. طيب أضفنا ملحا مائيا أو تراب، واحد جاب شوية تراب حطوهم في مية، قال أهل العلم التراب، قال الحنابلة التراب أحد الطهورين، فإضافة التراب هذا شيء خاص يا أخواننا، هذا شيء خاص، إضافة التراب إلى الماء لا يسلبه الطهورية، العلة إيه؟ لأنه أحد الإيه؟ أحد الطهورين. طيب هذا بشيء مما سبق. طيب لو ممازج بقى، حطينا شيء ممازج، شيء يمتزج مع الماء، يعني يدخل في ثناياه يختلط به حتى يطير، قلنا المرة الماضية أو التي قبلها إيه معنى الممازج؟ أن يصبح الشيء والذي أضيف إليه إيه؟ شيئا واحدا، يمتزج حتى يصير شيئا واحدا. قلنا في الشرح هذا إما أن يغير يصير صفة، حكمه بقى إيه؟ طهور. غير كثير صفة طاهر، غير يسير صفاته الثلاث طاهر. واضح كده يا أخوانا؟ هذا التقسيم مهم جدا أن تفهمه، والتقسيم يؤدي إلى ضبط الفهم. هناك إجماع معنا، ودائما بقول لإخواننا طلاب العلم حفظ الإجماعات مهم وضبطها مهم، لأن يضبط لك المسائل. يقول ابن المنذر أحد أشهر من ينقل الإجماع من علماء الأمة، قال أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز، اسمع، على أن الوضوء لا يجوز بماء الوردي، اسمه إيه؟ ماء ورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. واضح كده يا أخوانا؟ طيب طيب عايزين دليل على، احنا قلنا إذا غير يسير صفة حكمه إيه؟ إن غير يسير صفة طهور. الدليل عندنا حديث يقول، تقول فيه أم هانئ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، في قصعة فيها أثر العجين، أين الشاهد هنا؟ أثر العجين، أن فيها أثر العجين، هذا الأثر بقية الأثر، هذا شيء يعني تفهم من الكلمة أنه كثير ولا يسير؟ يسير، ومع ذلك لم يخرج الماء من إيه؟ من وصف الطهورية إلى وصف أنه إيه؟ أنه طاهر. طيب هذا أول نوع معانا. قال وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ما مر، أو هنا أخوانا ليست للشك وإنما هي للتنويع، يعني هنا بمعنى إيه؟ و يعني هذا أيضا كذلك معه، ليست أو هنا للشك وإنما للتنويع. قال أو رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث، تعالى كده المسألة معناها إيه؟ الماء الطهور اليسير الذي رفع به حدث، هذا من قوسين كده مسألة مشهورة جدا في الكتب الفقهية، حكم الماء المستعمل، ويقصدون هنا بالمستعمل أي ماء طهور استعمل في التطهير في رفع الحدث، يعني رجل أحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، هذا الماء المنفصل، ما المستعمل المقصود به؟ الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، واحد يتوضى بعد ما يتوضى بيتوضى الماء تقع فين؟ في حلة في صينية مثلا، هذا الماء طهور، كل اللي حصل بإيه؟ يعني تنظر إليه لونه طعمه رائحته كما هي ولا ما تغيرت؟ كما هي، الماء كما هو لونا وطعما ورائحة، إذا لم تتغير صفاته. أما المشكلة فين؟ أنه أصبح مستعملا، يعني استخدم في التطهير. السؤال هنا هل استخدام الماء الطهور في التطهير يسلبه الطهورية؟ هذه المسألة، وضحت كده؟ لابد أن تحسن تصور المسألة، هل استخدام الماء الطهور في التطهير في الطهارة يعني يسلبه الطهورية أم لا؟ تلك هي المسألة. قلنا الضابط هنا معنى المستعمل إيه؟ المنفصل عن العضو. ليه؟ لأن عندنا مسألة طالما الماء الطهور على العضو لا يسمى مستعملا، إنما هو طهور. يعني الآن واحد بكب مية على ايديه، خليك معايا كده، أنا بكب مية على دراعي ده عشان أغسله، الذراع هذا مساحة معينة، المية اللي بتنزل من أول هنا لحد هنا، هي الآن عندما نزلت استعملت ولا ما استعملت؟ إيه رأيكم؟ يعني استعملت في هذه القطعة صح؟ ثم تتمر على التي بعدها. لو قلنا أنه مستعمل بمجرد ملاصقته للعضو لقلنا إيه؟ أنه لا يجوز له أن إيه؟ أن يطهر الذي بعده، وهذا لا قائل به من أهل العلم. شو أنت فاهم؟ إيه معنى المستعمل؟ ليس المستعمل هو الماء الذي يكون على العضو، إنما الماء بعدما إيه؟ ينفصل. واضح يا إخواننا ولا مش واضح؟ حتى تفهم ما معنى الماء الإيه؟ المنفصل أو الماء المستعمل. تعال ناخذ هذا التقسيم، الماء المستعمل عندنا في غير تعبد، وعندنا في طهارة واجبة، وعندنا في طهارة مستحبة. من المستعمل له أحوال، اللي هو الطهور طبعا، إما أن أستعمله في غير تعبد زي إيه؟ التبرد، التنظف. مثال، واحد جاي من بره، خليك معايا مهم هذا الكلام جدا، واحد جاي من بره جو حر، فماذا فعل؟ فغسل أعضاء الوضوء، غسل أعضاء الوضوء بماء طهور، وبقي هذا الماء في مكان معين كما هو، هذا الماء يسمى ماء مستعمل ولا لا يسمى؟ يسمى من ناحية اللغة، لكن من ناحية الفقه ليس داخلا معنا. فالماء الطهور المستعمل في غير التعبد، في غير التعبد كالتبرد والتنظف، طهور بالإجماع، هذا طهور بالإجماع. إذن الماء الطهور المستعمل في التنظف والتبرد أو حط قاعدة في غير التعبد لا يؤثر عليه الاستعمال طالما صفته كما هي، لون طعم رائحته كما هي، خلاص. واضح ولا مش واضح؟ لأنه لم ينوي به التعبد. واضح؟ طيب الثاني في طهارة واجبة، وتأمل كلمة في طهارة واجبة، لأن الطهارة قسمين، مستحبة وإيه؟ وواجبة. الآن نتكلم عن الطهارة الإيه؟ الواجبة. إن استعمل في طهارة واجبة حكمه إيه؟ المذهب أنه طاهر وليس طهورا. يعني استعمال الماء الطهور في شيء واجب من الطهارة هذا يسلبه الطهورية، هذا هو المذهب. الإمام أحمد له في هذه المسألة ثلاث روايات، تخيل، الإمام أحمد له في الماء المستعمل ثلاث روايات. رواية أن الماء المستعمل نجس، متخيل؟ وهذا قول الحنفية. الرواية الثانية أن الماء المستعمل طهور لا يتأثر بذلك، وهذا الذي رجحه أكثر المحققين. الثالثة والتي عليها المذهب التي ندرسها أن الماء المستعمل، الماء الطهور المستعمل في طهارة واجبة أنه إيه؟ طاهر. واضح كده يا إخواننا؟ طيب إن استعمل في طهارة مستحبة، طبعا هذا يجعلك ترجع بعد ذلك إلى الحنابلة. مثلا غسل الجمعة، لو قلنا أنه واجب أو مستحب، حكم يختلف ولا مش هيختلف؟ هيختلف. فمن اعتقد أنه واجب فاستعمله في غسل الجمعة كان الماء حينئذ إيه؟ طاهرا. ومن اعتقد أنه مستحب كان إيه؟ كان طهورا. نفس الكلام، واحد بيتوضأ، الماء المنفصل من الغسلة الأولى للوجه ماء إيه؟ طاهر. الماء المنفصل في الغسلة الثانية والثالثة طهور. عرفنا يا إخواننا ليه عملنا كده؟ أهو خد بقى دوت قاعدة معاك أهي، غير تعبد حاجة، في طهارة واجبة شيء، في طهارة مستحبة شيء إيه؟ شيء آخر. واضح هذا كلام ولا مش واضح؟ هذا هو الماء المستعمل. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشيء الثالث. قال أو غمس فيه، فيه تعود على إيه؟ على الماء الطهور. أو غمس فيه، عد معايا كده وتأمل. الفقهاء يا إخوانا يعني عباقرة، فقهاء الأمة في عباقرة. نعم نعم. الطهارة المستحبة، الماء المستعمل في طهارة مستحبة طهور، أما الماء المستعمل في طهارة واجبة فهو إيه؟ طاهر. واضح كده؟ طيب، لا في خلاف طبعا، كل هذه فيها خلاف، أما الأولى التي فيها إجماع. الثالث قال أو غمس فيه، أقول الفقهاء عباقرة، كل كلمة بل كل حرف مراد. وكما قلت لكم المتون العلمية في غاية الدقة، في غاية الدقة، يقول أو غمس فيه، اسمع، لم يقل يد، إنما قال إيه؟ كل يد. عد معايا الضوابط كده. أو غمس فيه، الأول كلمة فيه تعود على إيه؟ غلط، ارجعوا كده للمتن، أقرأ المتن كده ومش عايز حد يرفع إيه، حد يتكلم لو رفع إيه. الإخوة تتنبه جدا، اللي مش معاه كتاب يسمع كده، يقول إيه؟ الثاني طاهر وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ما مر أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه كل يد مسلم. فيه هنا تعود على إيه؟ تفضل خطأ، تفضل خطأ، تفضل خطأ. لا أنا أتكلم كلمة فيه تعود على إيه؟ الهاء تعود على إيه؟ يا مشايخ أول تاني وهجبوها إن شاء الله. بيقول إيه؟ بيقول وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه، كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ما مر أو رفع بقليله، رفع بقليله حدث أو غمس فيه. إذن فيه تعود على إيه؟ على قليله. إذا أول شرط معانا ماء يسير، ماء يسير، وقلنا قبل ذلك ضابط الماء الكثير واليسير إيه؟ القلتين كما سنعرف. أول ضابط معانا أن يحدث هذا في ماء يسير أي دون القلتين. اثنين كل يد، لما نقول ماء يسير خرج به الإيه؟ خرج به الإيه؟ الكثير، صح؟ طيب كل يد خرج به إيه؟ كم حاجة خرجت؟ فكروا كده معايا يا جماعة، لما نقول كل يد أو كل يد مكلف، كل يد أولا كلمة يد خرج بها ما سواها، يعني لو واحد حط دماغه في المية مش منهزر، هذا كلام فقهي فعلا. واحد أمن النوم قدامه صفيحة مية هيتوضى منها للفجر أو لقيام الليل، عمل إيه؟ ما دخلش إيديه، دخل إيه؟ راسه، أو دخل بقه، طلع مية بقه ورشها على أيديه وغسل إيديه. خليك معايا، هل إدخاله فيه يفسد الماء؟ لا، لم يفسده، كل كلمة مرادة. طيب أدخل أصابعه ولم يدخل كل يده، هل يدخل معنا؟ إذن المراد هنا إيه؟ كل يده، أدخل كل يده. طيب بعد كده قال مسلم، خرج به إيه؟ الكافر. مكلف، خرج به إيه؟ غير المكلف، اللي هو زي مين؟ الصبي والمجنون وغير ذلك، داخلين معانا. طيب قائم من نوم ليل، قائم من نوم ليل، فهم قيد دول يا اخوانا؟ قائم من نوم يخرج به الايه؟ المستيقظ، واحد ما نامش طول الليل، واحد طول الليل سهران والساعة 2 قام يتوضى، دخل ايديه في المية، هل تفسد الماء المياه؟ لا، لا تفسد. ليه؟ لانه ما كانش نايم. طيب واحد نام بالنهار، هنا يقول ايه؟ من نوم ايه؟ يعني واحد جه بعد الظهر نام واستيقظ قبيل العصر، فقام ليصلي ليتوضا للعصر، فادخل يده في الاناء، يخش معنا؟ لا يدخل معنا. واضح كده؟ كل هذه احترازات، على فكره هذه الاحترازات مش بالتشهي، ليست بالهوى، انما هذه مبنيه على ادله، هو بيظبطها لك في ضوابط علميه. يقول او هينتقل بعد ذلك الى شيء اخر. اذا هنا وقفنا عند كلمه ايه؟ ليل. يبقى عندنا كم ضابط؟ ثمانيه ضوابط، عد معايا كده، ثمانيه ضوابط في هذه المساله. اول ضابط ان يكون الماء يسيرا فخرج به الايه؟ الكثير. كل اليد خرج به غير اليد وبعضها. اليد المراد باليد، سؤال، المراد باليد هنا ايه؟ هي اليد الكف حد المرفق، حد الرسخ، نعم، لحد الكوع. فين الكوع؟ فين الكوع؟ ده الكوع. أين الكوع؟ هذا هو الكوع، العظمة التي تلي الإبهام، العظمة التي تلي الإبهام، هذا هو الكوع. يبقى الكوع هي العظمة التي تلي الإبهام. واضح كده يا إخواننا؟ هذه هي اليد. أما هذا الذي أشار للإخوة، هذا اسمه إيه؟ مرفق. اسمه إيه؟ مرفق. طيب، يبقى هذا هو معنى اليد. مسلم خرج به الإيه؟ الكافر. مكلف خرج به غير المكلف كالصبي والمجنون. قائم من نوم خرج به المستيقظ. نوم ليل خرج به القائم من نوم النهار. في ضابط آخر، ضابطين آخرين لم يذكرهم هنا لكن هما مذكوران أيضا، أن يكون هذا النوم ناقض للوضوء. وبناء عليه، لو واحد نام بالليل، نام ليلا، استيقظ من نوم الليل وهو مسلم مكلف، وأدخل كل يده لكنه قام من نوم غير ناقض للوضوء، كأن ينام متمكنا من مقعدته. واحد جه الساعة 12 قاعد جنب مراته عيانة أو جنب أبوه العيان، فجالس على مقعدته كده يراقب والده العيان، وهذا نوم ليل. حتى غط في نومه، هذا النوم نوم ليل صح، واستيقظ الرجل منه، لكن هل هذا النوم ناقض للوضوء؟ إذن لا يدخل معنا. إذن شرط أن يكون إيه؟ أن يكون النوم ناقض للوضوء. طيب، شرط الأخير، قبل أن يغسلها ثلاثا. يعني عمل إيه؟ أمن النوم قبل أن يغسل يده ثلاثا، حطها فين؟ في الإناء، وضع يده في الإناء. تأمل معي كده. يبقى الصورة معنا هي أدي كوباية مية اهي، أم صاحبنا دخل كفيه هنا بهذه الشروط. هذا الماء حكمه إيه؟ دي المثال اللي معنا. حكم هذا الماء بعد أن أدخل هذا المسلم المكلف القائم من نوم ليل ناقض لوضوء يده في هذا الإناء، حكم هذا الماء إيه؟ طاهر، سلبته الطهورية. هذا الفعل سلب هذا الماء الطهور، مع أن الماء تغيرت أوصافه يا أخواننا، ما تغيرت أوصافه. طيب لماذا قلتم ذلك؟ يعني ما الدليل على ذلك؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة متفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. أنا أسكي الحديث كده: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. كل كلمة في هذا الحديث أخذوا منها قيد. فقولهم مسلم، قالوا أولا هذا حكم تعبدي. حكم تعبدي يعني يا شباب، عندنا الأحكام نوعان، الأحكام نوعان، نرجع تاني للكلمة دي، الأحكام نوعان، معللة وتعبدية. المعللة عرفت فيها العلة، التعبدية فيها علة ولا ما فيهاش علة؟ التعبدية فيها علة ولا ما فيهاش علة؟ فيها علة لكن لم تعرف العلة. تأمل تأمل، التعبدية فيها علة، لكن اعلم قاعدة، خذ هذه القاعدة، قاعدة: لا يشرع الله شيئا إلا لعلة. عرفها من عرف وجهلها من جهل، لكن أحيانا يهتدي العلماء للعلة فيعرفون ما هي علة الحكم، وأحيانا لا يهتدون للعلة فيقولون عن هذا الحكم أنه حكم تعبدي، يعني أننا متعبدون بتنفيذه دون أن نعرف العلة. يعني ضربوا مثال: لو إن واحد قبل ما ينام بالليل ونوم ناقض الوضوء جاب جوانتي، خمس جوانتيات، ورضت بعد الخمس جوانتيات كيس في ايديه ونام، ثم استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء فأخرج يده من الكيس والخمس جوانتيات ثم وضعها في الماء، أفسده ولا ما أفسده؟ طب ليه أفسده؟ لأن الحديث إيه؟ جاء بهذا النص، واضح كده يا أخوانا؟ فقالوا فيه علة لكن لا نعرفها، لعل العلة الإيه؟ أن تسمع وتطيع، صح؟ لعل. إذا نقول عنها إيه؟ أنها لعل العلة فيها الإيه؟ التعبد، فسموها إيه؟ تعبدية. فلما يكون الحكم تعبدي هيتعلق هنا بالمسلم. إذا استيقظ أحدكم يخاطب مين؟ المسلمين، المسلمين. وبناء عليه لو واحد متجوز ذمية، واحد متجوز امرأة ذمية من أهل الكتاب، فأدخلت يدها في الإناء بعد قيامها من نوم الليل، يفسد الماء ولا ما يفسد؟ لا يفسد، لأنها غير إيه؟ غير مسلمة. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، استيقظ أحدكم من نومه، أهو حط ضابط الإيه؟ الاستيقاظ من النوم، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ضابط الغسل أهو. طيب فين بقى اشتراط نوم الليل؟ استيقظ تعم الليل والنهار، باتت، باتت. قالوا البيتوتة لا تقال إلا في نوم الليل، عشان كده قالوا إيه؟ من نوم إيه؟ من نوم ليل. طيب آخر حاجة معانا في الماء الطاهر، قال أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل غير متغير. تاني بقول إيه؟ أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل غير متغير. الماء المنفصل من غسل النجاسة. طيب بص يا اخوانا، عندنا هذا الماء اما ان ينفصل قبل زوال النجاسة حقيقة او حكما، او ينفصل بعد زوالها حقيقة وحكما. خليك معايا كده، عندنا ثوب علي نجاسة، جميل، ثم جئنا بماء طهور. الحنابلة عندهم يجب، يجب غسل النجاسة 7 مرات، مش في الكلب عموما. يعني ان سقط بول على ثوبك عند الحنابلة تغسله كم مرة؟ 7 مرات. طب النجاسة زالت في أول غسلة ولا ما زالتش؟ غالبا صح. وإن لم تزل في الأولى زالت فين؟ في الثانية. خليك معايا كده، بعد زوال عين النجاسة في الغسلة الثانية أو الثالثة، هنا نقول لعرف تعيده، زالت النجاسة حقيقة أم حكما؟ الحنابلة يقولون حتى تزول النجاسة حقيقة وحكما لابد كم؟ 7 غسلات. طب أنا النجاسة نقطة بول وقعت على التوب، جبت التوب ده غسلته 3 مرات، خلاص نضف بقى أنضف من التاني اللي مش عليه البول. النجاسة زالت ولا ما زالتش؟ زالت. زالت حقيقة ولا حكما؟ يعني في الحقيقة زالت ولا ما زالتش؟ لكن في الحكم لم تزل. هتزول امتى يا مولانا؟ بعد انفصال الغسلة 7، والمية نازلة في الغسلة 7 كده، يبقى ساعتها الايه؟ زالت النجاسة حقيقة وحكما. الماء المنفصل في آخر غسلة زالت بها النجاسة حقيقة وحكما ماء طاهر، لأنه في حكم الماء المستعمل، مع أن في نجاسة فيه مش نجاسة، لكنه استعمل في طهارة واجبة ولا مستحبة يا شباب؟ واجبة ولا مستحبة؟ واجبة. طب واحد حب يعمل غسلة تمنة بقى طهارة ايه؟ مستحب. الماء المنفصل بعد الغسلة 8 طهور ولا طاهر؟ طهور. اقول تاني، الماء المنفصل بعد الغسلة 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، خليك معايا، أي عين عليها نجاسة ماء منفصل بعد الغسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ماء منفصل بعد غسلة السابعة الثامنة، عشان نفهم القصة دي كويس جدا. الماء المنفصل بعد الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ماء منفصل بعد أن لقي عينا نجسة ولا عينا طاهرة؟ يعني العين دي التوب ده قبل الغسلة السابعة اسمه عندنا ايه؟ توب طاهر ولا نجس؟ نجس. فالتقى الماء بعين نجسة، الماء المنفصل الآن بقى ايه؟ نجس. إلا إن كان هذا الماء كثيرا كما سنعرف، يعني فوق القلتين، وهذا غير متصور، محدش هيجيب برميلين مية يغسل بيهم قميص مثلا، ففي الغالب الماء اللي بيغسل بيه بماء ايه؟ يسير. فإن كان هذا الماء اليسير الذي يغسل به الثوب أو غيره في الغسلة الأولى سواء زالت عين النجاسة أو لم تزل، لأن لسه التوب معانا نجس حكما ولا مش نجس؟ نجس. احنا قلنا يزول تزول منه اسم النجاسة حقيقة وحكما بعد ايه؟ بعد السابعة. قبل كده ممكن تروح حقيقة صح، لكن يبقى فيها الايه؟ الحكم، فلا يزال الثوب نجسا. فالماء الذي التقى به حطينا مية على شيء نجس، فالماء اليسير لما يلاقي شيء نجس وينزل أصبح الماء ايه؟ نجس. لا، الماء اليسير لما يلتقي على شيء نجس وينزل يبقى اسمه ماء ايه؟ نجس. طيب الماء بقى المنفصل بعد الغسلة السابعة ماء ايه؟ طاهر. طيب المنفصل بعد الغسلة الثامنة طهور. ليه فرقنا؟ لأن الثامنة دي طهارة ايه؟ مستحبة، والسابعة واجبة. وضح نقولها هنا كده؟ وضحت ولا ما وضحتش؟ طيب عشان كده قال، اسمع شوف بيقول ايه، او كان اخر غسلة زالت به النجاسة، حط بين قوسين كده حقيقة وحكما، وانفصل، حط شرط مهم جدا غير متغير. افرض واحد بيغسل دم اعزكم الله، واحد عنده جلبية دم، دكتور مثلا عمل عملية الواحد، انا شفت مرة صورة الدكتور يعني طلع من العملية، ربنا يعافينا يعني ويعينهم صراحة، حاجة كده صعبة جدا يعني متحرق دم وحالته وحشة خالص يعني، والتوب كله دم، خدوا يغسلوا، غسلوا 10 مرات ولسه التوب ينزل ايه؟ ينزل ايه؟ دم. يعني السبعة خلصوا والنجاسة موجودة ولا مش موجودة؟ عشان كده حط قيد هنا، قال وانفصل غير ايه؟ متغير. فالعبرة هنا بانفصاله غير متغير، واضح كده يا اخوانا؟ فإن انفصل متغيرا بنجاسة كان ايه؟ كان نجسا. واضح ولا مش واضح؟ سينتقل بعد ذلك للنوع الأخير. قال الثالث نجس، يعني النوع الثالث من أنواع المياه الماء النجس. قال وهو ما تغير بنجس ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير. بيقول هنا سيب الحتة اللي بعدها ديت، يقول فإن بلغ الماء قلتين وهما 400 رطل أو رطل، كلاهما صحيح، الراء تفتح أو تكسر كلاهما صحيح، و46 و3 أسباع رطل مصري لم يندس إلا بالتغير. ذكر لك 3 أشياء، ذكر هنا في الماء النجس 3 أحوال. أول حاجة الماء المتغير بالنجاسة، هذا فيه إجماع، تغير أحد صفاته بالنجاسة، ماء طهور وقع فيه نجاسة سواء كان اسمع قليلا أو كثيرا أو مستبحرا وتغير. هنا الضبط ايه؟ تغير، تغير الماء بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا أو بحرا. عندنا فيه مصرف موجود، المصرف ده كان في يوم من الأيام ماء عذب، مصرف قبل ما يكون مصرف كان ترعة مليان مية عذبة من نهر النيل والناس بتسقي منه الأرض صح؟ للأسف حول الناس عليه ماء الايه؟ المصارف اللي هي المجاري، فلما نزل ماء المجاري هذا عزكم الله في الماء الطهور مرة مع مرة مع مرة تحول هذا الماء الطهور إلى ايه؟ الى مصرف، تشم الريحة وتشوف اللون شكله ايه؟ حتى لو كان مستبحرا العلة هنا فينا يا اخوانا، خذها قاعدة، ماء تغير بالنجاسة ماء ايه؟ نجس، خلصنا، ليس في ذلك خلاف، بل هذا فيه إجماع. يقول ابن المنذر، خذ هذا الإجماع عندك، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله ويتطهر منه إذا كان إيه؟ لم يتغير. قال: وأجمعوا، اسمع بقى الإجماع الثاني، على أن الماء القليل والكثير، الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لوما أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك. إذا عندنا إجماعين أهو، إجماع بيقول إيه؟ إن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا تغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته أن الماء أصبح إيه؟ نجس. هذا في إجماع. طيب هينتقل بقى لشيء بعد كده. قال: ويسير لاقى نجاسة، خليك معايا، ماء يسير لاقى نجاسة. عندنا ماء يسير لم يتغير، الماء إما أن يكون متغيرا وإما أن يكون غير متغير بالنجاسة. يعني إن كان غير متغير إما أنه يسير أو كثير. لو متغير حكمه يا شباب نجس. طيب ماء غير متغير، هذا الماء غير متغير وقعت فيه نجاسة، أهو وقعت فيه نجاسة. هذا الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير إما أن يكون ماء يسيرا أو ماء كثيرا، لم يتغير. يعني واحد وقع في جرد المية عنده نقطة بول، البول بول الآدمي نجس بالإجماع، أو قطرة دم أيا كان وقعت ذابت، بص على المية لونها زي ما هو، الريحة زي ما هي، الطعم كما هو، لم تتغير صفاته إطلاقا، وقع في نجاسة ولا ما وقعتش؟ هذا الماء قد يكون يسيرا وقد يكون كثيرا. يسيرا أو كثيرا، كثيرا اللي هو إيه؟ القلتين. هنعرف الآن القلتين قد إيه. ماء دون القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره، حكمه إيه عند الحنابلة؟ نجس. نجس عند الحنابلة، نجس. المذهب أنه نجس. يا مولانا ما تغيرش لكونه يسيرا ووقعت فيه نجاسة أصبح إيه؟ ماء نجسا. إيه الدليل يا مولانا؟ عندنا حديث إنه كان سئل عن الماء ترده الدواب والسباع، قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخدث، وفي رواية لم يتنجس. نعم بيقول لهم حط قيد: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بدلالة المفهوم، دلالة المفهوم إذا لم يبلغ الماء قلتين عمل إيه؟ حمل الخبث. واضح كده يا أخوانا؟ ومن ذلك أخذ الحنابلة وغيرهم من أهل العلم هذه القاعدة، اللي هو إيه؟ إن الماء إذا كان يسير ولم يتغير طالما لم يبلغ القلتين ووقعت فيه الخبث، وقع فيه النجاسة، أنه إيه؟ نجس. فإن كان كثيرا ووقعت فيه النجاسة طبعا لم يتغير لم يحمل الإيه؟ الخبث. واضح كده؟ عشان كده قال إيه؟ قال: ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير. إيه القيد ده؟ يقول: لا بمحل تطهير. فاكرين لما قلنا الماء المستعمل؟ إيه الماء المستعمل؟ الماء الايه؟ المنفصل من العضو. قلنا الماء المستعمل طول ما هو على العضو بس مش ايه؟ مستعمل. نفس الكلام نقوله هنا، انا بغسل الجلابيه دي وبرمي الميه عليها دلوقتي، الميه دي برميها على الجلابيه، لاقت محل نجس ولا ما لاقتش؟ لاقت ولا ما لاقتش؟ ماء يسير لاقى محلا متنجسا، هل هنحكم على الماء الآن بمجرد الملاقاة بالنجاسة؟ لا. ما هيبقى نجس إمتى؟ لما ينفصل. عشان كده قال لك لا بمحل تطهير، طول ما هو لسه في محل تطهير هو ماء إيه؟ طهور. طول ما هو لسه بيغسل بينظف في محل التطهير لسه حكم الطهورية معه، أول ما ينفصل بقى ماء إيه؟ نجس. والله كده يا أخوانا لأنه ماء إيه؟ يسير. طيب، ثم قال بعد ذلك: فإن بلغ الماء قلتين وهما 400 رطل و46 و3 أسباع رطل مصري لم يندس إلا بالتغير. إذن إذا بلغ الماء قلتين لم يندس إلا بالإيه؟ إلا بالتغير. طيب، الماء المستبحر اللي هو البحار الأنهار الآبار، ماء كثير ده، مش قلتين بقى، ده ماء كثير، حكمه ايه؟ كذلك ايضا ان كان الماء الذي بلغ قلتين لم يحمل الخبث فالماء المستبحر من باب ايه؟ اولى. وهذا فيه اجماع، فيه اجماع على ايه؟ على ان الماء المستبحر ليس بنجس ما لم يتغير. واضح كده يا اخوانا؟ فيه اجماع على كده، على ان الماء المستبحر الكثير هذا كمياه البحار والانهار لا يندس إلا بالإيه؟ إلا بالتغير. فلو واحد وقف بيعمل حمام في النهر، نهر النيل، واقف كما ترون للأسف بعض الناس، لكن ماذا تصنع بولة أو 50 بولة في نهر النيل؟ لا تصنع فيه إيه؟ شيئا، بخلاف بقى ما يحولوا مواسير المجاري على إيه؟ على نهر النيل. ساعتها ننظر إلى النهر هل تغير لونه أو طعمه أو رائحته، أم أن الماء كثير حتى أنه لم يتأثر بالنجاسة. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، القلتين، لماذا سميت القلتين بالقلتين؟ ليه؟ قال تبارك وتعالى في آية في القرآن الكريم فيها كلمة القلة، حد يعرفها؟ حتى إذا أقلت، حتى جزاك الله خير، حتى إذا أقلت سحابا. قالوا إنما تسمى القلة قلة لأنها تحمل، يعني ليس شيئا يسيرا، إنما شيء كبير تحمل، عشان كده سموها قلة، تسع ماء كثير جدا. القلة يا أخوانا وزن أم مكيال؟ مكيال، ليس وزنا، القلة مكيال، وكانت معروفة، قدرها العلماء بقلال هجر. اشمعنى قلال هجر يعني؟ لماذا عينوها بقلال هجر؟ اشمعنى قلال هجر بالذات؟ قالوا لأنه ورد في الحديث، حديث المعراج، إنه صلى الله عليه وسلم تكلم عن إيه؟ عن سدرة المنتهى. قال لي صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا ثمرها، وإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا نبقها مثل قلال هجر. فكانت هذه أشهر القلال يومئذ، لذلك قدرها العلماء بقلال إيه؟ بقلال هجر. فضل. الحمد لله. وبعد، الآن الكلام حول القلتين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أهل العلم بدأوا يحددوا القلتين يسوي كم تقريبا يعني، وكما قلنا أن هذا كان مكيالا معروفا آنذاك، وأهل العلم اختلفوا في تقدير القلتين اختلافا كثيرا، لكن عموما قالوا القلة تسع 5 قرب، والقربة تساوي 100 رطل عراقي، فبناء عليه يبقى القلة كم؟ 500 رطل. الرطل اللي عندنا 90 مثقال، المثقال فيه خلاف في تقديره بالجرامات، منهم اللي بيقول 3.5 4 و25%، وفي أكثر من ذلك تقديرات أخرى، لكن عموما لو حسبناها 90 في 3.5 بقى 315، 500 في 3.5 ب15,000 أو 157,500، على 1,000 يطلع 157 كيلو. طبعا تعرفون أن الكيلو غير اللتر، لما تحول هذا إلى لترات تجد أن التقديرات كالآتي، منهم من قال أن القلتين 190 لتر، ومنهم من قال 200 لتر، منهم قال 216، منهم قال 290، على خلاف طويل بين أهل العلم في تقدير القلتين. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى اللي هي قال ويطهر بإضافة كثير، حط لها عنوان كده، كيفية تطهير الماء النجس. هذه مسألة نحن في أمس الحاجة لها اليوم، اللي هو الماء المعالج اليوم. عارفين طبعا اللي هي اللي يسموها ايه بتاعه الصرف الصحي، التحليه، محطات التحليه. هل يمكن ان نحول ماء المجاري، تخيل عندنا ماء نجس خلاص، هل يمكن ان نحول هذا الماء المتنجس الذي اصبح نجسا الى ماء طهور؟ هي دي المساله معنا الان. يقول هنا الشيخ قال ويطهر اي الماء النجس بايه؟ يقول واحد بإضافة كثير يعني من الماء الطهور. قال اثنين والكثير بزوال تغيره بنفسه. اذا كأنه يقول عن يقول ان الماء النجس ده حاجة من الاثنين، الماء النجس اما ان هو يسير او ان هو كثير. سؤال الاخوة بقى اللي فهمت معانا الدرس، الماء اليسير كيف يكون نجسا؟ عندنا حالتين، اما ان يكون متغير او يكون ايه، او وقعت فيه نجاسه ولم يتغير لانه ايه يسير. طب الماء الكثير كيف يكون نجسا؟ اذا تغير حاجه ثاني بس فقط. واضح كده؟ طيب يمكن ان نحول، هو قال لك هنا بقى اول حاجه ويطهر باضافه كثير، دي تعود على ايه؟ على الماء اليسير. لو عندنا ماء يسير نجس إما لأنه متغير أو ليه لم يتغير، واضح، بس وقع فيه ليه نجاسة، نحوله إزاي؟ نضيف إليه قلتين من الماء الطهور، نضيف إليه قلتين من الماء الطهور. فإذا أضفنا القلتين إلى الماء الطهور اللي حصل خلاص تحول هذا الماء من كونه نجسا إلى ماء إيه؟ إلى ماء طهور. قال والكثير إن كان كثيرا قال بزوال تغيره بنفسه، كان يترك فبطول المكث، بطول مكثه في المكان يحصل ايه؟ يتغير فيرجع مرة أخرى إلى صفته التي كان عليها. قال وبنزح بقي بعده كثير، يعني لازم نفهم الكلمة دي. قال وبنزح بقي بعده، بعده يعني بعد ايه؟ بعد النزح. كثير يعني ايه؟ يعني كم؟ قلتين، صح؟ عندنا ماء اهو بميه، ماء كثير حكمه انه نجس. قال لك نعمل فيه ايه؟ قال لك ان احنا ممكن ننزح منه ميه فيرجع الماء مره اخرى الى عدم التغير بشرط ان يكون ايه؟ قلتين. كان تقع فيه نجاسة فنجيب جردل نشيل النجاسة منه وننزحها منه ونرمي، ننزح ونرمي حتى رفعنا الماء الشيء النجس ده الموجود، عين النجاسة الموجودة، وبقي الماء غير متغير وهو ايه؟ قلتين فأكثر. حينئذ يكون ماء ايه؟ ماء طهورا. على مذهب الحنابلة، على مذهب الحنابلة لا يمكن تحويل الماء النجس إلى طهور إلا بإضافة الماء الطهور. لما ترجع لمحطات التحلية ما يحطوا ماء طهور، إنما بيقوموا بعمليات ترسيب ومش عارف إيه، وفي الآخر مواد كيميائية معالجة وأشياء كهذا، ثم في النهاية يحطوا كلور وحاجات زي كده. يطلع المية بعد ما يخلصوا القصة دي تشوفها لا لون ولا طعم ولا رائحة للنجاسة، صح ولا مش صح؟ على مذهب الحنابلة الماء لسه ايه؟ نجس. لكن على القول الاخر عند الحنابلة، وهذا غير المذهب، لكن كان مذهب المتقدمين منهم، ان العبرة في الماء التغير، وده اللي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية. قالوا ايه؟ قالوا ان العبرة في الماء بالتغير، الماء متغير بالنجاسة يبقى ايه؟ نجس. الماء غير متغير بالنجاسة يبقى ماء ايه؟ طهور. وبناء عليه العلة، علة النجاسة اللي هي يا شباب التغير، فإن زالت العلة زال الحكم. عشان كده سئلت اللجنة الدائمة في السعودية ومجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة عن حكم الماء المعالج، فأفتوا بالقول الثاني عند الحنابلة اللي هو ده، قالوا إذا تم إضافة أشياء إلى هذا الماء الملوث بالنجاسة حتى رجع الماء إلى حاله التي كان عليها قبل ذلك من اللون والطعم والرائحة فالماء إيه؟ طهور. طب السؤال هنا، سؤال، هل يجوز استعماله في الطهارة؟ الجواب نعم، بقى اسمه إيه؟ طهور. هل يجوز استعماله في الشرب؟ هنا أرجع الحكم إلى الأطباء، قالوا إيه؟ قالوا إحنا من الناحية الفقهية ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لكن من الناحية الطبية قالوا يستفتى في ذلك أهل الطب، فإن قالوا أن الماء لا يضر حينئذ إيه؟ اشربوا يا رجالة خدوا راحتكم. ها؟ قالوا لا يضر، حينئذ إيه؟ يمنع لإيه؟ لنجاسته ولا لضرره؟ لضرره. واضح ولا مش واضح؟ طيب. تفضل ده على القمة. سعدي كويس. يقول، ناخد بقى مسألة بعد كده عشان نكمل. قال وإن شك في تنجس ماء أو غيره بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحرى ويتيمم لعدم غيرهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة. تعال كده مسألة أخرى بقى جيدة، كلام اللي جاي ده لا يدخل معنا فيه الموسوس. الأخ اللي عنده وسواس الكلام ده مش له، الأخ اللي عنده وسواس له أحكام تاني. نتكلم عن الرجل السوي، الموسوس ده بيوسوس فين؟ في كل شيء، فهذا له حكمه. أتكلم عن إنسان غير موسوس. بيقول هنا، يقول وإن شك في تنجس ماء أو غيره بنى على اليقين. إيه معنى المسألة دي؟ بص يا شباب، عندنا كده حاجة اسمها اليقين، الظن، الشك. اليقين هو الحكم الجازم صوابا كان أو خطأ. يعني ممكن واحد تقول له عيسى ابن الله يقول لك أنا على يقين أن عيسى ابن الله، ده اسمه إيه؟ يقين ولا مش يقين؟ يا جماعة خليكم معايا، مهم الكلام ده جدا. يقين ولا مش يقين؟ هو عنده يقين في ذلك، إن كان هذا اليقين صواب ولا خطأ هذا باطل. إذا نتكلم على التوصيف، اليقين معناه إيه؟ اليقين معناه الحكم الإيه؟ الجازم. يعني هم الخوارج أو الخارجي الذي قتل علي بن أبي طالب كان على يقين من جواز قتله ولا لا؟ ها؟ اللي قتل سيدنا عثمان بن عفان قتلوا 9 طعنات، لا قتل سيدنا علي قتلوا 9 طعنات، قال قتلته 9، 6 لله و3 لما كان في نفسي. إذن هو كان على يقين من جواز ذلك ولا مش على يقين؟ لكن هذا اليقين حقيقي ولا فاسد؟ إذا نتكلم عن اليقين، إيه معنى اليقين؟ حكم جازم لا يقبل الشك، ده معنى كلمة اليقين. طيب الظن، هنفرق الآن يا أخواننا ما بين طائفتين من أهل العلم، الأصوليون والفقهاء. كان مهم جدا يا شباب يا طلاب العلم، قلت مرة الماضية أن آفة العلوم، آفة الطلبة في العلوم في العلم الشرعي الخلط في المصطلحات. الظن عند الأصوليين معنى إيه؟ الظن عند علماء الأصول هو أن يكون عند الإنسان جائز أمرين، الاثنين دول ممكن يكونوا فعلا، لكن عنده طرف أقوى من الثاني، تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. ما هو الظن؟ تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. أضرب مثال بالبلد كده، أنت دخلت المسجد في صلاة العشاء في الركعة الثالثة أو الرابعة، تبص على الإمام كده مش شايفه قوي، فقام فصلى كان في الركعة الثالثة فبيكبر الله أكبر. فأنت جاء عندك احتمالين، إن ممكن يكون الإمام الشيخ أحمد أو الشيخ عبد الله، بس الهيئة والصوت بتقول إن هو الشيخ مين؟ أحمد. أنت الآن عندك نسبة راجحة إن هو مين؟ أحمد. وممكن في احتمال يكون إيه؟ عبد الله. النسبة الراجحة دي بنسميها إيه؟ ظن. طب هل أنت تقطع يعني هل أنت على يقين بأحد الأمرين؟ لا، أنت ما عندكش يقين، عندك إيه؟ عندك ظن، عندك ظن، وعندك احتمال تاني مرجوح إن يكون إيه؟ الشيخ أحمد أو الشيخ عبد الله أيا كان، فده بنسميه ظن. طيب الشك بقى تجويز امرئ أمرين دون ترجيح، دخل المسجد سمع 50% أحمد 50% عبد الله، مش عارف يرجح ده او ده، ده بنسميه عند الاصوليين ايه؟ شاذ. واضح كده يا اخواننا؟ طب عند الفقهاء بقى، عند الفقهاء اذا ذكر، خد القاعده دي، اذا ذكر اليقين مع الشك عند الفقهاء فالمقصود باليقين الحكم الجازم اليقين، والمقصود بالشك مطلق التردد حتى لو كان هناك طرف راجح، يعني يخش فيه الايه؟ الظن والايه؟ والشك. هذا عند من؟ عند الفقهاء. وبناء عليه نرجع تاني بقى للكلام بتاعنا، بيقول ايه؟ وان شك في تنجس ماء او غيره، يعني ايه؟ خلت الحمام، انت عندك جردل ميه عشان الميه بتقطع، فانت معبي ميه في الجردل ده، وعندك عيل صغير للاسف الشديد لا يتحفظ في الطهاره، خش ساعات ويعمل ايه؟ اعمل خرطوم كده، ها؟ ودخلت لقيت الجردة طول عمرك بتقفله، حاطط عليه غطا. دخلت عشان تتوضى للمغرب، المية قطعة، تاخد مية من الجردل، لقيت الغطا متشال. وابنك كان داخل بقاله 5 دقايق. على فكرة ده مش عندي في البيت بيحصل الحمد لله يعني، لكن بقول ده إيه؟ على سبيل المثال. فأنت الله، الواد داخل من 5 دقايق. مش ممكن تكون في قطرة بول وقعت ولا لأ؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. ده اسمه ايه؟ شك ولا يقين؟ شك. انت لم ترى بعينك، المية بص لها كده زي الفل، بس الواد بنعته بيعمل ايه؟ بيطهر المكان، واخد بالك؟ وانت ليس عندك جاز، لم ترى بعينك. مثال تاني في المعتكف السنة دي، اخ بيقول انا دخلت الحمام يا شيخ عشان اشطف، جاي اعلق الجلابيه وقعت على الارض، خدتها بسرعه اتدهولت، البسها ولا ما البسهاش؟ الاصل هنقول بقى الان، هل هو عنده يقين ان الارضيه بتاعه الحمامات فيها نجاسه ولا ما عندوش؟ هل هو عنده يقين ان الماء وقع فيه نجاسه ولا ما عندوش؟ ما عندوش. امال عنده ايه دلوقتي؟ شك. طيب ايه هو اليقين؟ اليقين ان المكان ده ايه؟ طاهر، وان البقعه دي طاهره، وان الجردل ده ما وقعش فيه نجاسه، ده اليقين. اليقين اللي هو الايه؟ الاصل. خد القاعده دي، الاصل بقاء ما كان على ما كان، ولا نزول من الاصل اللي هو اليقين الا بيقين مثله. اليقين خد القاعده دي، لا يزول بالشك، إنما يزول اليقين بإيه؟ بيقين مثله. عشان كده يقول لك في القضاء، والمتهم، طبعا مش مصر يعني، في غير مصر، المتهم بريء حتى تثبت إيه؟ إدانته. واحد متهم، يعني مثلا واحد جاء يدعى عليك، الأخ أحمد خد مني 5000 جنيه، الأصل إن أحمد خد مني؟ الأصل إن كل واحد إيه؟ لا يأخذ من أحد مال، صح؟ فعشان أزيل الأصل ده لابد من يقين. واضح كده يا أخوانا؟ مش واضح؟ عشان كده بيقول هنا إيه؟ وإن شك في تنجس ماء أو غيره، أيا كان بقى، بنى على اليقين اللي هو الأصل. طيب نضرب مثال تاني يخرب القاعدة، رجل متزوج، خليك معايا، وشك هل طلق امرأته أم لا، واحد مخبول يعني. أحيانا بيجي لي واحد كده يقول يا شيخ انا مش فاكر طلقت الولية ولا ما طلقتهاش، انا مش فاكر والله. الأصل يا أخوانا أنه متجوزها ولا مش متجوزها؟ الأصل أنه متزوج بيقين ولا بشك؟ بيقين. الآن طرأ شك على هذا اليقين اللي هو الايه؟ الطلاق. فأصبح الطلاق شكا يقابل اليقين اللي هو الايه؟ الزواج. نعمل ايه؟ نقول القاعدة الفقهية بتقول اليقين لا يزول بالشك. طيب مثال تاني، واحد جاي يقول أنا مش فاكر أنا جوزت فلان ده لبنتي ولا لا. خليك معايا، واحد جاي بيقول احنا قاعدين مع بعض فقعد امبارح بيضربوا حشيش هم بيني وحاجه زي كده، قعدت انس يعني بالليل، فقال له يا عم انت عندك بنت حلوه ما تجوزها لي. قال له يا راجل انت كبير في السن. لا هتجوزها لي. المهم ايه هو اتخربط، انا مش فاكر يا شيخ انا جوزت الراجل بنتي ولا ما جوزتوش. الاصل ايه؟ مش متجوزها. فنقول ايه؟ طرأ الشك على اليقين اللي هو الايه؟ عدم الزواج. فاصبح هذا الشك ملغي ولا مش ملغي؟ ملغي. فنقول القاعدة الفقهية بتقول عندنا يا اخواننا حاجة اسمها القواعد الفقهية، في قواعد خمسة كبرى: اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير. خمس قواعد مشهورة جدا. هذه القاعدة أعظم قاعدة في القواعد الخمس اللي معنا دي، اليقين لا يزول بالشك. تستعملها اللي دفع لصف الله. طيب يعني فاضل جملتين نكملهم المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.